أخواتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتنا في الله، لازلنا وإياكم نتلمس الطريق في عبورنا السبيل مع برنامجكم عابر السبيل، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك في الدارين،
الله يحفظك.
أسأل الله نجعلنا وإياكم من يعبرون السبيل الله عز وجل بسلام حتى نلقاه ونلقى الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين. إذن أحبتنا في الله، توقفنا في الحلقة الماضية مع شيخنا الحبيب والكلام حول مسألة توصيف المحبة الحقيقية التي هي المطية، وهي الآلة الوحيدة التي يمكن أن يركبها الإنسان في عبوره السبيل بإذن الله عز وجل، محبة الله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن ملامح الفرق ما بين المحبة الحقيقية وما بين أن يمكن أن تكون محبة مغلوطة أو مشتبهة على كثير من الناس. وذكرنا أيضا حتى يجب على الإنسان أن يعرف المحبة، لابد أن يسأل طبيب، لأن الكلام كلام قلوب. فما دام احنا محتاجين نسأل طبيب، بداية يجب أن نعرف من هو الطبيب. إذا شيخنا الحبيب، احنا محتاجين نعرف من هو الطبيب. كثير من الناس تلبس البلطو الأبيض وعلقت السماعة وقالت خلاص أنا طبيب. وكذلك العالم يظهر للناس أشباه علماء أو كثير من الناس من يدعون العلم، أو هو فهم غلط. كل من أقام الشعائر، كل من ظهر عليه الملامح، ملامح الالتزام، هذا عالم، فيسأله فيضل به السبيل. كيف يمكن أن ننجو من هذا المأزق؟
أي نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعجبني كلمة قالها الأعمش رحمة الله عليه، قال: يهلك الناس اثنان، نصف طبيب ونصف عالم.
الله أكبر.
فأما نصف الطبيب فيهلك الأبدان، وأما نصف العالم فيهلك الأديان. نصف طبيب يهلك الأبدان، نصف عالم يهلك الأديان. طبعا الاشتباه ده من أعظم الأمراض التي ابتلينا بها، لا سيما في عصرنا. يعني كان زمان، كان برضو لازال الأمر متماسكا، وكان في أهل علم برضو، كان في علماء، لأن تعرف كل ما الزمن بيتقدم كل ما أهل العلم بيموتوا. إذا مات عالم لا يخلفه عالم مثله، لا في ورعه ولا في تقوى، بتقل المسألة كثيرا. فالآن كل من لبس جبة وعمامة
أصبح
وأرخى لحيته صار عالم، ووقع في روع العوام الناس إن هو ده الالتزام. ليه؟ لأن احنا زمان في منتصف السبعينيات، أول ما بدأنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان علامة الملتزم اللحية كانت غريبة جدا. يعني حتى ان بلد بأكملها ممكن تتعرف برجل له لحية، يقولك البلد فيها الرجل أبو داء، واخد بالك؟ وده كان موجود عندنا يعني نواحينا، بلد الرجل أبو داء، ويقال فلان أبو دقن. ليه؟ لأن اللحية مش موجودة. فبدأنا عشان نميز أهل السنة وأهل الديانة، بدأنا ندعو إلى اللحية بعدما عرفنا الناس بوجوبها. والقميص بتاع كان فيه إيه تركيبة كده، أول واحد يتلبس بها يبدأ اسمه ملتزم. فصارت اللحية علامة،
زي ما بنقول إحنا عندنا مطوع،
عندها مطوع اللي هو رجل ملتزم يعني،
نعم،
او رجل دين يعني رجل،
نعم.
فاصبحت اللحية علامة على الالتزام،
نعم،
خلاص. اذا رجل ملتحي عمل حاجة مخالفة للدين، الدنيا تقوم ما تعودش، ليه؟ يقول لك فلان الملتزم. طيب الكلام ده مثلا كان في الأول لما كانت اللحية قليلة جدا، يعني أنا فاكر سنة 77 أو 78 كنت مع أخي الله يرحمه، الأخي الأكبر مني فلاح كهو، وكنا في باب الحديد في رمسيس. تعرف كان الموقف بتاع أحمد حلمي هناك وبتاع والكلام، وكان رايح مروح وأنا كنت رايح أوصله. فالمهم لقيت واحد ملتحي في الشارع من ناحية التانية، قمت سايب أخويا ورايح ومسلم عليه وهاتي أحضانه وبتاع والكلام. فأخويا بقول لي تعرفه؟ قلت له أول مرة أشوفه. العجايب كده يعني، أول مرة تشوفه وبتاخده بالأحضان والكلام ده. كنا كما قال سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء،
أندر من الكبريت الأحمر.
غرباء يعني أي واحد ملتحي. المحافظة عندي مثلا ما كانش فيها ملتحي غير 6-7 مثلا، سبحان الله. لما دخلتها يعني ما كانش فيها 6-7. مشيت الأيام وبدأ الناس يستجيبوا للدعوة إلى السنة، وبقى في مش مئات اللحى وبعدين ألوف اللحى والكلام ده، لدرجة إن في واحد ممكن يأتي يسمع محاضرة واحدة هي كل رصيده، يسخن يعفي لحيته خلاص. طيب ده اللي أعفى لحيته ده سخن، أنا قلت لك سخن،
نعم،
فأعفى لحيته. بس ده مثلا في الأصل نصاب مثلا، بياكل أموال الناس ومعاملاته زي الزفت وبتاع الكلام ده. فبدأ يمارس هذه الأفعال مع الناس اللي واخد الفكرة الأولى
مع لحيته،
اللي واخد الفكرة الأولى إن الملتحي ملتزم، لا بغش ولا بينافق ولا بياكل أموال الناس ولا مش عارف بيعمل إيه. الفكرة عند الناس كده إنه رجل فاضل،
أو هذا هو المفترض شيخنا.
ماشي، بس اللحية مش هي العلامة على كده.
صحيح،
يعني مش هي كل كده، قد تكون علامة لكن مش هي كل كده.
صحيح.
فبدأ الناس يفاجأوا في الأزمنة المتأخرة بمعاملات ينكرونها. أنا ملتحي ونصاب، طب إزاي يعني كل الملتحين دول نصابين؟ فساء ظنهم بالدين. دي طائفة من الإيه؟ طائفة من الناس ساء ظنهم بالدين، لأن فلان فلاني أكل علينا الفلوس وعمل كذا وغش في كذا ومعاملاته زي الزفت، ودخل خطب بنتنا وكان المهر ووعد مع البنت قد كده وأمرميها ومطلقها غيابي وبتاع، الحاجات اللي يوميا الواحد عايش فيها مع ليه؟ عايش فيها مع الناس. فهذا الاشتباه دخلنا في مشاكل كثيرة جدا بنحاول نعالجها لحد النهاردة، معالجة بطلوع الروح. نعم. يعني بنزل فيها حشاشة النفس عشان خاطر نعالج سلبيات هذا.
اللي المشكلة ما بين التزام السمت الظاهر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
وما بين
طبيعته البشرية. بالزبط. العادية اللي بالزبط. قد يكون فيها كذب، قد يكون فيها غش،
اللي هو لم يتربى.
نعم.
ما ترباش. وبرك.
طب شيخنا، هل يمكن أن ننزل على هذا يعني مع الفارق في التشبيه أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في مخالفات شرعية كالزنا حتى وكالكذب وكالسرقة، هل يمكن تنزيل هذه على تلك أم
يعني
أن الصورة مغايرة؟
يعني إذا كانت فلتة إزاي تنزلها على واحد ديدانه يعني؟
نعم، إذن لا يمكن.
يعني
لا يمكن.
يعني قل لي مثل ماعز ماذا فعل؟ حاجة غير الواقعة المشهورة،
ولا شيء غير هذه واقعة،
خلاص خلص حدوته. فواحد صحابي شرب خمر مر
وهذا هو عيبه الوحيد،
تمام خلاص، هذه فلتة حصلت. تجيب لي واحد يعاقر الخمر وقاعد لي ليل نهار على الفواحش والكلام ده وتقول لي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر وكان يزني وكان مش عارف يعمل إيه والكلام ده،
إذا لا يمكن.
لا 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 راجل، لا لا لا، الصحابة دول لا يشق لهم غبار.
جميل جدا، لأن قد تستخدم هذه ذريعة، يقول لك ما هم كانوا مجتمع بشري.
قيل هذا فعلا.
نعم، قيل هذا المجتمع فعلا. البشري وينزلون هذه الصور المريضة بقصد الهدم هذه الرموز العظيمة.
فأنا عايز أقول الأمر بالنسبة للعوام صح وإن كان شقا، لكن عند العلماء الاشتباه مع في باب العالم وشبيه العالم ده أخطر بكثير جدا، لأن العالم يتعلق بالفتوى، وأقرب مثل يعني يحضر إلى ذهني في هذا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. ده رجل قتل 199 نفسا أراد أن يتوب، حديث أبي سعيد الخدري الصحيح، أراد أن يتوب قال دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب، الرواية بتقول كده، دلوه على شبيه راهب وحطها بين قوسين.
جميل.
تمام. راهب يعني إيه؟ يعني عابد.
عابد
رجل بقى يعني يترك 70 حلالا لحرام واحد، ماشي بيحسس بيهسس، مش ماشي مع الجواز، إنه يقول لك هذا وإن كان يعني فيه بعض الكراهة لكنه جائز، لا ما بيعملش كده،
لا يأخذ بالرخص بل يأخذ بالعزائم.
يعني شوف أنا عايز أقول لك يعني شوف حتة جائز مع الكراهة دي مش موجودة في قاموس الراهب أو قاموس الإنسان اللي هو العابد، العابد. واخد بالك؟ العابد ما يعرفش يفرق في مسائل العلم، العالم يفرق، عشان كده يندر أن تجد عابدا فاسقا، وكثيرا ما تجد عالما فاسقا.
بيلقى نفسه مخارج يعني؟
طبعا طبعا.
أما هذا ماخذها حفظ دون البحث في كواليس الأمر.
لا، العابد يوم تنحرف قدمه عن الطريق يبتدع، يبقى صاحب بدعة. وذلك ربنا سبحانه وتعالى في حق النصارى قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فوصف النصارى بالابتداع، ليه؟ جانب العبادة والروح والبتاع عندهم غالب شوية، فهو إذا ضل الطريق ابتدع. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله من انحرف من عبادنا كان له شبه بالنصارى، ومن انحرف من علمائنا كان له شبه باليهود. العالم بيلاقي نفسه مسالك. يعني الشاطبي بيذكر ان كان مفتي الاندلس ايام الشاطبي عنده اموال كتير جدا وعنده اولاد، قبل ان يحين موعد دفع الزكاه يلم اولاده يقول لهم أولادي أنتوا عارفين أنا دلوقتي تخطيت 80، وأنت عارف اللي بيتخطى 80 هيعيش قد إيه أولادي، فأنا مروح فعايز أوزع فلوسي عليكم
عشان ما تختلفوا من بعدي.
تمام. أوزع فلوسي عليكم. طب هو عايز إيه من ورا دي؟ إن الأموال لسه رايحة للولاد، فعد يا أخويا سنة من دلوقتي عشان يجب عليها الزكاة.
نعم. قبل أن يحول حوله هو.
قبل أن يحول حوله هو. تمام. يبقى لسه الأولاد قدامهم سنة على ما يدفعوا الزكاة. خلاص. بعد ما تعدي سنة الأولاد يقولوا يا أبانا قد أملنا طول بقائك،
يا سلام،
والحياة من غيرك ما تسواش حاجة، فلوس إيه يا أبانا الكلام ده، خد يا أبانا الفلوس
وسر اللي
خلاص. خلاص يبقى يوم واخد منه
ياخذ الفلوس منهم وعمالين نركض ورا بعض،
عمال يدور دور راس المال. فيوم الراجل واخد الفلوس تاني منهم على اعتبار ان ده لسه مال جديد وسيحول عليه الحول بعد ايه؟
بعد سنه.
بعد سنه. تاخدها ازاي؟ لا، بل في اكثر من هذا. انا سمعت الشيخ الالباني يقول عن بعض المفتين، يقول ان الربا لما فشى في البلد اللي هم فيها وما فيش حل، راحوا للمفتي قالوا شوف حل، الدولة نفسها راحت للمفتي شوف حل في قصة الربا دي، مش قادرين نستغنى عنها والقروض والآخر والكلام. فقال طيب، وغطس الغطس بتاعه وقام طالع لهم بالايه بالفتوى دي. قال لهم طيب، لما يكون في واحد يريد أن يقترض مالا من آخر يقول له 100 ب110، ده ربا صريح، الدنيا كلها تقول له ربا وتخرع عينيه كمان. لا، انت بقى تقول كرجل مقترض، انت اللي بتستلف كرجل مقترض، ان تقول للذي اقرضك لله علي ان اعطيه عن كل 100 10.
حسن قضاء يعني.
فصار نذرا واجب الوفاء وما عادش ربا.
الله أكبر.
فلما يقول لله علي أن أعطيك عن كل 110، مين يعمل دي غير واحد فاسق مغرق في الفسق؟
الله أكبر.
العابد ما يخطرش على باله القصة دي
أكيد،
يعني حتى مش ما يعرفش يجيبها، قطعا ما يعرفش يجيبها، لكن ما يخطرش على باله يجيبها بالطريقة اللي احنا بنقولها دي.
ما عنده الآلة،
ما عندوش الآلة، وهو اللاعب بالعلم.
نعم، فهو هذا العالم عنده الآلة واستطاع أن يغير الأمر ويكيفه. منهم من يكيفه بالصورة غير الشرعية كما تفضلت وذكرت هذه الأمثلة، ومنهم من يكيفه بالصورة الشرعية كالعالم الذي في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا الذي كان في خاتمة المطاف. أعتقد محتاجين نقف مع هذه الصورة، لأن الصورة مهمة جدا. أن العابد قد يقتل نفسه، قد يقتل نفسه بفتوى، حتى إن كانت الفتوى لغيره أو لو كانت الفتوى لنفسه، كما أفتى نفسه جريج في قصة أمه وغيرها من الأشياء التي تبين أن العابد قد يضر نفسه أو يضر غيره. هذا محتاج معنا وقفة. أستسمحك شيخنا أن تكون هي بداية حلقتنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. رفع الله قدرك في الدرجة،
جزيت
الجميع. أحبتنا في الله، لازال الحديث صلة بإذن الله تبارك وتعالى مع عابر سبيل ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ومع هذه الأمسيات الماتعة الرائعة، وحتى نلقاكم لنكمل الحديث بإذن الله عز وجل في عبورنا السبيل وسيرنا إلى الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.